بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، بداية نستفتح هذه المسيرة مع كتاب الله ومع تفسير القرآن الكريم، وأن هذا القرآن له عظمة في نفوس المؤمنين لأنه كلام الله، وأنزله الله سبحانه وتعالى في خير ليلة من لياليه، في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وأنزله الله سبحانه وتعالى في ليلة مباركة، والله سبحانه وتعالى قد وجه عباده نحو كتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فحيثما وصلت إلى قوامة الطريق فاعلم أن القرآن يوصلك إلى ما هو أقوم. إذن لا مجال لأن نصل إلى الأقوم إلا بكتاب الله وبهدي آياته وبهدي معانيه ودلالاته. والقرآن الكريم ليس آيات أو كلمات أو سور أو حروف نسمعها فحسب، بل لابد أن نفقه أن كتاب الله تبارك وتعالى إنما يخاطب العقول ويخاطب القلوب، يخاطب العقول لنفقه ما يقول الحق تبارك وتعالى، ويخاطب القلوب لتطمئن لما يقول الحق تبارك وتعالى. فبين الفقه والطمأنينة يعيش المؤمن. الله سبحانه وتعالى ما أراد لرسول الله أن يتعجل بالقرآن، لأن الأصل هو التأني والتدبر. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أفلا يتدبرون القرآن؟ إذن نسأل الله أن يزيدنا علما بكتاب الله وبأحكامه وبدلالاته وبآياته وعبره وعظاته ومعانيه. هذا القرآن حينما نتلوه إنما نتعامل مع الذي أنزله، هذا كلام الله. ولهذا يقول أحد العلماء، يقول: إذا أردت أن يكلمك الله تبارك وتعالى فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فاشرع في الصلاة. وعماد الصلاة ما هو؟ لا صلاة بلا فاتحة الكتاب، والفاتحة هي أم الكتاب. ولهذا بعد التوكل على الله تبارك وتعالى نبدأ هذه الرحلة الطيبة الخيرة المنيرة مع هذا القرآن. وبداية نريد أن نؤكد أن القرآن الكريم فاعل وقابل، فاعل أنه مؤثر بذاته في النفوس، وقابل نقول لا بد للمستقبل للمتلقي أن يصفي أجواء الاستقبال كي يتفاعل مع كتاب الله، وإلا كيف له أن يتفاعل مع كتاب الله؟ ربنا قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فليست المشكلة في فاعلية القرآن، وإنما المشكلة في جهاز الاستقبال عند الإنسان عند تلقي القرآن الكريم. قال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، قال: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. إذن في جهاز الاستقبال خلل ولا لا؟ في خلل. قال: واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. من تسمع بكتاب الله؟ تسمع الذي يقبل على الله، تسمع الذي ينيب إلى الله تبارك وتعالى. والقرآن يتعامل مع القلوب لأن الله هو رب القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فالقلب هو محطة نظر الله للعبد. عندنا مشكلة يا إخوان كبيرة في حياتنا، كثير من الناس يقول لك ماذا يقول، لا أفهم شيء على كتاب الله. أقول إذا لم تفهم كتاب الله كيف تفهم أحكام الله؟ والقرآن هو أساس الأحكام. إذا ما فهمت كتاب الله كيف تفهم مراد الله وأنت تتعامل مع الله تبارك وتعالى؟ يا أخي الكريم، أنت الآن تعلم أنه إحنا كل يوم راح نشرح آية آيتين ثلاثة لربنا يسرها. طيب يا أخي، ما المشكلة أنك تأتي تعطي من وقتك نصف ساعة للساعة وتعود إلى البيت بغنيمة؟ الصحابة كانوا إذا رجعوا من رسول الله نساؤهم تستقبلهم في الدار، أول سؤال تسأله: أسمعني، هل نزل على رسول الله من القرآن شيئا؟ ولهذا إخواني مشكلتنا في الحياة أن الحياة ما تفاعلت مع كتاب الله. وأقول لكم الحياة التي لا تتفاعل مع كتاب الله هي بعيدة عن الله. ينبغي أن تنقاد الحياة للقرآن، ولا أن يقاد القرآن للحياة، لأن القرآن هو موجه الحياة. إخواني تعرفون جهاز الاستقبال لكتاب الله قد يكون الجهاز نفسه خربان عاطل، قد يكون مشوش، لكن في لحظة من اللحظات إن لله في عباده نفحات، الله يصفي جهاز الاستقبال فيك في لحظة، فاغتنمها بتلاوة القرآن. بعد ما غزا التتار العراق وجرى ما جرى وعم الفساد وكبرت المصائب، البلد انهار أخلاقيا اقتصاديا سياسيا عسكريا، ما ترك التتار نهضة ولا حضارة ولا خيرا في أرض العراق إلا دمروها. يقول لك سبحان الله، كان هناك حركة لمجموعة من العلماء في بغداد تبنت إعادة الأمة إلى القرآن، إلى كتاب الله، لأن هي الأمة الأولى نهضت بالقرآن، ولا نهضة لأمة الإسلام إلا بكتاب الله. فيقال كالرجل كبير في العمر أبيض اللحية أبيض الوجه نور على وجهه من سمات إيمانه، سبحان الله كان يتجول في كل مكان، ما ترك تجمعا في بغداد إلا وأتاه لأجل أن يصلح، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يسعى من أجل إيش؟ من أجل دعوة، من أجل تغيير، من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا الرجل جاء وقد وجد تجمعا كبيرا من الناس والشباب، وبعضهم كان يعني في غيهم يعمهون سكارى. قال: ووجد امرأة راقصة بينهم في المجلس ترقص والناس يصفقون ويرقصون معها. بالله عليك، أي واحد منا الآن لو رأى هذا المشهد هل يقبل أم يبعد؟ يبعد. لكن إخواني، من أراد الإصلاح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل نصلح المصلح أم نصلح المفسد؟ هل نصلح الصالح أم نصلح الفاسد؟ ما هو الأمر الذي انصلح ما يحتاج إلى إصلاح. قال: وإذا بهذا الرجل الذي في أول وهلة لا يليق به أن يقتحم هذا المكان لسوءه، قال: من أجل الله، وإذا به يدخل ويشق الصفوف، قال: ويدخل إلى المحيط المكان الذي ترقص فيه الراقصة، واقترب إليها وهمس بالقرب منها كلمة ثم خرج. ما أحد سمع الكلمة إلا الراقصة. وإذا بالراقصة تنهار بكاء وجلست على الأرض ثم خرجت وتركت المجلس ولم تعد إليه ثانية بعد شهر شهرين، تعرف هذولا زباينها كثار عشاقها كثار أين يذهبون؟ قال سبحان الله لما عادوها إلى البيت قالت والله لقد تبت توبة نصوحة لله، ما الذي جرى؟ ما الذي قال هذا الشيخ؟ ما هذا السحر؟ قالت والله ما نطق بكلمة إلا بآية في كتاب الله. ما هذه الآية؟ قال لها وإذا الجحيم سعرت. بمن تسعر؟ اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، بمن تسعر؟ بالناس والحجارة. وسبحان الله يبدو أن جهاز الاستقبال عند هذه الراقصة قد صفى في تلك اللحظة، فدخل سهم القرآن في قلبها. فإخواني الآن أريد أن نتحدث عن تأثير القرآن الكريم في الصحابة، في النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نريد أن نبحث عن سبيل تأثرنا نحن بالقرآن. إحنا الآن نقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يبكي إذا تليت عليه الآيات، وكان عمر سقط من الجمل لما سمع آية في كتاب الله، وكان كذا. طيب إحنا ما الذي نكون؟ بالله عليك في اليوم أنت سمعت آية في كتاب الله واهتز لها بدنك؟ طيب أنت يوم من الأيام فكر انظر، الله سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. مثال غريب ولا لا؟ واحد يقول هذا مش إنا، هذه قضية كونية، قضية كونية ما لنا علاقة فيها. أقول لك لا، إلك علاقة. لما؟ لأن الله قال بعد ذلك وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إلك علاقة ولا ما لك علاقة؟ إلك علاقة فيها. ذرات الجبل الهامدة الراكدة، إذا كانت هذه الذرات تتأثر بالقرآن أفلا تتأثر خلاياك بكتاب الله؟ ولهذا أنا ربطتها مرة في إحدى البحوث اللي قدمتها في إحدى المؤتمرات، قلت إذا هذا القرآن أثر في الذرات الهامدة ألا يؤثر في خلايا الإنسان وهي حية نابضة بالحياة؟ ويا سبحان الله يا أخوان، وجد السر عجيب أن المرأة من أول لحظة تحمل تنقطع عنها الدورة الشهرية. واحد يسأل طيب احنا الآن نفسر تفسير فسيولوجي، نفسر تفسير علمي، نفسر تفسير كذا، لكن أقول فسرناها لوجود الظاهرة، لكن من الذي أحدث هذه الظاهرة؟ الله. طيب خلي نفسر تفسير إيماني في وجهة قناعتي أن الجنين في بطن أمه يأنس بذكر الله، يأنس بتلاوة القرآن، يأنس بالصلاة إذا ركعت أمه أو سجدت. فالله سبحانه وتعالى أزال من أول لحظة ما يمنع المرأة من دوام الصلاة والذكر والقرآن حتى تلد. إذا قرأت القرآن ألا تسمع الجنين؟ إذا سجدت سجد معها، وإذا ركعت ركع معها، فكأن الجنين يروض على معاني العبودية لله طيلة فترة الحمل. واحد يقول لي هذا كلام دراويش، أقول له لا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومن باب التفكر أن نجعل القياس على ما هو أعلى من ذرات هذا الجبل.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
أول ما تستلم طريق الطاعة الشيطان يدخل لك، يفتح الباب ويدخل لك بدون استئذان. ثقوا يا أخوان، أحيانا وأنت في الصلاة تقول الله أكبر، ذكرك بقضايا من 30 سنة، ذكرك بقضايا من 20 سنة، ولا تخطر ببالك وين تذكرها حتى تستار. طيب جابها الآن في الصلاة على بالي، الشيطان مسجلك ياها وقاعد يذكرك بيها، هو ما ذكرك خارج الصلاة، لأن أنت خارج الصلاة لاهي، أما يريد لاهيك كذلك كنت داخل الصلاة ليفسد عليك أجواء اللقاء مع الله. مرة جاء واحد إلى الإمام أبي حنيفة فقال: يا أبا حنيفة، أضعت حاجة وأريد أن تعينني على أن أصل إليها. واحد مضيع حاجة، طيب أنا إيش أسوي لك؟ أنت مضيع حاجة، إيش أعمل لك؟ فالإمام أبو حنيفة أراد أن يدخل إليه مدخلا إيمانيا ليقربه من الله. أنت أخي أي إنسان يجيك محتاج، لا تكون أنت المتفضل عليه، لا، اربطه بالله حتى يكون الفضل لله. هكذا فعل الإمام أبو حنيفة. قال: نصيحتي لك أن تذهب الليلة وتصفي أجواءك مع الله وتصلي لله 2 ركعتين في جوف الليل. ربنا قال: واقم الصلاة لذكري، ولعل الله يفتح عليك بعد ذلك، ما تدري. فالرجل قال: جزاك الله خير. راح الرجل بهالليلة، أول ما قال الله أكبر وتذكر مكان الحاجة وين، كان رسل يقول السلام عليكم وراح يدور عليها. فراح لقى الحاجة وجلب حنيفة يشكره، فأول ما إذا قال: جزاك الله خير يا أبا حنيفة، لقد علمت أن الله فتح عليك فتوح العارفين. قال له: ما الذي جرى؟ قال: والله عملت بما أوصيتني، ذهبت وقلت الله أكبر وتذكرت. أبو حنيفة سئل قال: ناشدتك بالله، هل أتممت اللقاء مع الله؟ هل أتممت الليلة مع الله؟ قال: والله يا إمام أنا من تذكرتها رحت أخاف أنساها مرة ثانية. رأسا رحت قال لك خلص الصلاة؟ قال لا ما يحتاج. أبو حنيفة ماذا قال؟ لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع الله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا شرعت بقراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة يا أخوان هي أول التقاء للعبد المؤمن مع كتاب الله. نجي لما الاستعاذة؟ المخلوق يقدر على مخلوق آخر إذا كان أقوى منه، إحنا كمخلوقات القوي يقدر على إيش؟ على الضعيف، لكن الضعيف إذا استعان واستعاذ بمن هو أقوى من الأقوى منه يغلب ولا ما يغلب؟ الشيطان له قدرة علينا، لأقعدن لأغوين، وهذا قسم الشيطان لما يقسم بحضرة الله يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر. فلما الشيطان الله سبحانه وتعالى يجعل له سلطانا على الناس عموما، فمن الذي يستطيع أن يغلب الشيطان؟ الله. فنحن نستعيذ بالله بالأقوى على شر الشيطان الرجيم. المسألة الأخرى، الشيطان يعكر أجواء الصلة مع الله، وأنا قلت لكم المحاضرة السابقة وين ما يشوفك الشيطان قريب من ربنا يحاول يبعدك، وين ما يشوف الصلة قوية بالله يحاول يضعفها، وإذا كانت ضعيفة يحاول يفككها. فالشيطان عمله الغواية، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لا يمكن أن تتغلب عليه إلا أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتستعيذ به. الشيطان يا أخوان يجري في ابن آدم مجرى الدم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، إن الشيطان ليجري في ابن آدم مجرى الدم، فهو لسيق والعياذ بالله. ولهذا لا نتصور أن الشيطان في موقع وإحنا في موقع آخر أبدا، الشيطان لسيق بالإنسان. إحنا لما نريد نقرأ القرآن لا بد أن نبعد هذا العدو الذي يعكر صفو العلاقة مع الله تبارك وتعالى، ولهذا لا يمكن أن تستقيم القراءة بلا استعاذة. ليش؟ لأن الله يصفي الأجواء حتى يجعل القارئ مستحضرا لدلالات الكتاب دون معكر ودون معيق ودون مؤثر. ولهذا إخواني كلما كنت معتقدا بقدرة الله على دحر الشيطان نجد أن أجواءك تكون أصفى وأنقى ممن يقل اعتقاده منك. مهمة الشيطان في الحياة ما هي؟ أن يزعزع ثقتك بمنهج الله، أن يدفعك إلى عمل يغير منهج الله، أن يجعلك متمردا على أمر الله كما فعل هو في البداية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. يقول تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سبحان الله، إذن يصدك عن الذكر وعن الصلاة، والقرآن من الذكر ولا لا؟ القرآن من الذكر، فنحتاج إلى الاستعاذة حتى إيش؟ نتجاوز تأثير الشيطان ونحن نتلو كتاب الله تبارك وتعالى. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما هو الشيء الذي يدلك على صراط الله المستقيم؟ القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفعلا الشيطان فرق الأمة، تلقى تقدميين وتلقى رجعيين وتلقى يمينيين وتلقى يساريين، أكو الأحزاب. القضية الأخرى، ما معنى الاستعاذة؟ لما أقول أستعيذ بالله إيش معناها؟ ألوذ وألجأ إليك يا رب لأجل الخلاص من شر الشيطان الرجيم. إذن نحن نلوذ بالله ونلجأ إلى الله للخلاص من كيد الشيطان، وهذه حقيقة هي من أيسر وأبسط المعاني التي تتضمنها الاستعاذة. طيب هل الاستعاذة هي من القرآن الكريم؟ لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل هي من القرآن؟ طيب إحنا مأمورين لما نقرأ نقولها ولا لا؟ طيب البسملة من القرآن؟ بسملة من القرآن، أما الاستعاذة ليست من القرآن. طيب قراءتها واجبة؟ ذهب العلماء أن قراءتها مستحبة ومندوبة، ولعلهم لا يرون الوجوب فيها، مع أن الأمر هنا يعني ورد هذا الأمر، لكن قالوا هذا أمر استحباب وليس أمر وجوب، وهناك من يرى الوجوب لإطلاق الأمر. في بداية السورة نقرأ الاستعاذة والبسملة. الاستعاذة للندب أو تلبية لأمر الله، والبسملة نقرأها لأنها آية من كل سورة، وجعلها الله آية في كل سورة للفصل بين السورة السابقة واللاحقة أو للفصل بين السور، ولهذا قراءة البسملة واجبة. لكن الخلاف هل نظهرها أم لا؟ هنا الخلاف. إذا شرع الإنسان بالقراءة القرآن، مثل أنت بديت في سورة الكهف، فأما السفينة فكان، مثل بديت من هنا، ما الذي يلزمك؟ الاستعاذة فقط، لأن أنا بديت قريت من هنا هكذا. طيب انتهت السورة وأرد أبدأ بسورة أخرى أحتاج للاستعاذة؟ لا، لأنها مرة واحدة تقرأ في البداية، فإذا قرأت القرآن إذا شرعت، أما بسط القرآن بعد ذلك لا تلزمك الاستعاذة مطلقا، إنما نحتاج إلى مرة واحدة. أما إذا بدأت سورة أخرى فيلزمك قراءة البسملة لأنها آية من كل سورة. لما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أصل من جبناها؟ لأن الله هكذا طرده ووصفه، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين والعياذ بالله. نعم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيه.